بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم متابعينا الكرام، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في حلقة جديدة من حلقات عوالم. اليوم بإذن الله عز وجل سنناقش قضية البروبوغاندا، ويتضح لكم من العنوان أن الحلقة مثيرة وبإذن الله عز وجل فيها تفاصيل مهمة جدا. هذه الحلقة هي مفتاح وبداية سلسلة اقتصادية فكرية، فيها نناقش المختصين في الجانب الاقتصادي حول القضايا الاقتصادية الفكرية. فلذلك أريد أن أنبه المتابعين الذين سألوا عدة أسئلة لكنها متعلقة بالاقتصاد الإسلامي عموما وليست بذات الحلقة، فأقول لهم بإذن الله عز وجل سنرد على هذه الأسئلة في الحلقات القادمة عندما نناقش كل قضية على حدة، حتى يكون كلامنا أكثر عمقا وتفصيلا. ضيفنا اليوم هو رجل درس الفقه وتخرج من كلية العلوم الشرعية، نال شهادة البكالوريوس ونال شهادة الماجستير من جامعة اليرموك في الأردن، والآن هو يدرس الدكتوراه في الجامعة العالمية الإسلامية بماليزيا، وهو الشيخ علي بن سليمان القهضمي. فأهلا وسهلا ومرحبا بك شيخ علي.
بارك الله فيكم، حياكم الله وإياكم، وتشرفنا بمعرفتكم وبلقائكم.
جزاك الله خير، باعتبار ما كان على ما يقول بلاغيون بإذن الله نطلق عليك دكتور.
لا بعدني طالب علم صغير.
شيخ علي، أنت أول ضيف يتشرف بلبس السماعات، شعورك؟
ما شاء الله، شعور جميل.
يعني هل هناك فرق بين لبس السماعة وعدم لبسها؟
الآن أسمع صوتي بوضوح، أسمع صوتك أيضا بوضوح، هذا لعل هذا الفارق.
جميل جدا، حتى أنا أشعر بحماس أكثر حتى في الحديث، تسمع أو لأول مرة أسمع صوتي بهذا الجمال. على كل حال، قبل أن ندخل في تفاصيل موضوع البروبوغاندا، واضح من العنوان أن عنوان غامض.
نعم.
ولا بد من توضيح معالمه وتوضيح أسباب حديثنا عنه ولما أصلا صار الحديث عنه، فلأن يعني كثير من خاصة هذا البروبوغاندا في الوقت المعاصر يتحدث عنه الكثيرون. وذكر نعوم تشومسكي في أحد كتبه أن بعض الإدارات البريطانية تصرح بأنها تريد توجيه العالم أو توجيه تفكير الناس في العالم من خلال البروبوغاندا. إذا كان هذا الأمر صحيحا فموضوعها ليس موضوعا هينا، وإنما موضوع خطير، جد خطير. فلذلك أولا نطلب منك تعريفا وتوضيحا لملامح البروبوغاندا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل.
في البداية قبل أن نتحدث عن ماهية البروباغاندا وتاريخها، نتحدث عن السبب في طرح هذا الموضوع. لماذا لماذا الحديث عن هذه عن الدعاية الإعلامية أو البروباغاندا؟ في الحقيقة جاء الإسلام بمبدأ الحرية والعبودية الحصرية لله تعالى. ولذلك ربعي بن عامر عندما قابل رستم قائد الفرس فسأل، قال له: ما الذي أتى بكم؟ رستم سأل ربعي بن عامر: ما الذي أتى بكم؟ قال: جئنا، إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. إذن المسلم في أساس عقيدته أنه لا تبعية إلا لله تعالى، لا تبعية لهوى، لا تبعية لدعاية إعلامية، لا تبعية لأحد من البشر، بل لا تبعية لحظوظ النفس وشهواتها إذا كانت غير منضبطة بالضوابط الشرعية. هذا الأساس يقودنا إلى مسألة تحرير العقل المؤمن من أي تبعات أو من أي مؤثرات خارج نطاق الضوابط الشرعية. ومن هنا نجد أن تأثير البروباغاندا في سلوك المسلم سواء كان من الناحية العقدية الفكرية الاقتصادية في قضية الاستهلاك أو الإنتاج أو ما يتعلق بجميع الأنشطة الاقتصادية، ينبغي المؤمن أن يتحرى كيف يفكر، كيف يكون قراره حرا غير مرتبط بدعاية إعلامية، غير مرتبط بأمر آخر يقرر غيره. لا يدع الإعلام يقول له من هو. ولذلك نحن نقول للمسلم يخاطب نفسه أو يذكر نفسه: لا تدع الإعلام يقول لك من أنت، لا تدع الإعلام يبين لك هل أنت شقي أم سعيد، لا تدع الإعلام أو لا تعر عقلك للآخرين ليفكروا نيابة عنك، طالما أن الله سبحانه وتعالى قد أرسل نورا، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. هذه الآية تبين أن الله سبحانه وتعالى يهدي بهذا النور من اتبع رضوانه سبل السلام، من تحرى رضوان الله تعالى واتبع توجيهات المولى جل وعلا هو الذي يهتدي بنور القرآن الكريم. إذن المبدأ الأساسي هو تحرير العقول من المؤثرات الخارجية، ولأن العالم قد تطور كثيرا في المؤثرات فيما يتعلق بالجانب الفكري وبالجانب الاقتصادي، ينبغي للمؤمن أن يتحسس أو أن ينظر في موضع قدمه وفي مقامه أو مكانه من هذا العالم، أين هو من هذا العالم؟ ما هو موقع المسلم من اقتصاد اليوم؟ ما هو موضع المسلم من الفكر الحالي؟ ما هي المؤثرات التي تجعل في بعض الأحيان إذا نظرنا إلى واقع بعض المسلمين نجد تناقضات عجيبة؟ ما سبب هذه التناقضات بين مبادئه ومثله التي ينادي بها وبين واقعه؟ لماذا قراره مباينا لمبادئه؟ طبعا نتكلم عن طائفة من المسلمين وليس الكل، ولكن المطلوب أن نحرر أنفسنا من أي تأثير خارجي، خصوصا مع قوة الدعاية الإعلامية الآن، قوة الضغوطات، ومع غياب الحدود العولمة. أصبح الآن كل شخص في مشرق الأرض يستطيع أن يؤثر على أي شخص في المغرب. البروباغاندا في الأصل كتطبيق طبقت منذ القدم، طبقها حتى فرعون.
لكن قبل أن نذكر التطبيقات، المعنى
المعنى ينحصر. طبعا هناك عدة تعريفات للبروباغاندا، ولأجل تبسيط هذا المعنى، هي الدعاية الإعلامية الموجهة، وبعضهم عندما يذكر البروباغاندا يقول هي الدعاية أحادية الجانب، بمعنى أذكر لك كما هائلا من المعلومات التي تخدمني أنا في فكرتي، وأتغاضى، أتجاهل، أشوه، ربما بعضهم يشوه كل معلومة تنتقد الفكرة التي أطرحها. بمعنى لو أني أروج لسلعة ما، أذكر كما هائلا من المعلومات، بل ربما في بعض الأحيان فيها بعض الكذب وفيها بعض التلبيس، كي أشجع المستهلك على هذه السلعة. هذا في الجانب الاقتصادي. المعلومات التي قد تقدح في مصداقية معلوماتي أو في مصداق أو في جودة هذه السلعة،
تزيفها،
تزيف، تشوه، تتجاهل، يكون ضغط إعلامي هائل على مصدر معين فقط من المعلومات كأنها هي الحق. حتى الآن إذا جئنا إلى ما يسمى بالذباب الإلكتروني، بالمناسبة من ضمن الأشياء قد يكون أذكرها في موضع مناسب هذا، أنه في بعض الأحيان يهول موضوع أمر معين وهو طبيعي، حادثة معينة تهول من خلال ما يسمى بالذباب الإلكتروني، عدد هائل من حسابات في تويتر مثلا، عدد هائل من الحسابات في فيسبوك مصدرها واحد، فيتصور الناس أن الحق مع هؤلاء معقولة 200 أو 300 أو آلاف الناس يناصرون هذه القضية ويمدحون هذه السلعة أنها على باطل. إذن الدعاية الإعلامية الموجهة التي يقصد منها هدف ما، وسنأتي بإذن الله تعالى إلى أنواعها، لأن أنواعها تحتاج إلى شيء من التفصيل.
نعم، وأصلها أصل الكلمة،
أصل الكلمة مأخوذة من بروباغاري لاتيني بمعنى البسط أو النشر، وترتبط بالقرن 17 في الصراع الديني التاريخي بين الحركة الإصلاحية التي قادها مارتن لوثر في البروتستانت، وبين الكاثوليك، وبين الاتجاه التقليدي الكاثوليكي. فهذا الصراع ارتبطت به البروباغاندا، فكان الكاثوليك يقودون حملة إعلامية قوية جدا ضد الحركة الإصلاحية البروتستانتية،
لأنها خالفت السائد،
خالفت الجانب التقليدي، فلذلك هجم هذا الهجوم. ولكن من حيث التطبيق، من حيث المبدأ، هي قديمة كما قلت. حتى فرعون لما أراد تشويه سمعة موسى عليه السلام ماذا قال؟ قال إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. كأن فرعون ما شاء الله كان صالحا مصلحا في السابق، ولذلك أيضا من ضمن الأشياء المهمة قلب المفاهيم. فرعون عندما قال له الملأ، وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض، لاحظ، ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، فساد في الأرض وترك عبادة فرعون وما يدعو إليه، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. فرعون أطر تفكير الناس بأن القهر والغلبة والعلو وبأن قتل الأبناء واستحياء النساء هو في مقابل الفساد، إذن هو صلاح. فهذه الجرائم التي أعلنها فرعون أطرها في ذهن المتلقي
بأنها لمصلحته،
بأنها لمصلحته وبأنها هي ضد الفساد الذي جاء به موسى. فالدعاية الإعلامية، ولذلك في عدة مواضع من القرآن الكريم قصة سيدنا موسى في القرآن الكريم احتلت أكبر ما يقال المرتبة الأولى في تكرارها في القرآن الكريم، وكل موضع منها يركز على جانب معين لا يوجد في المواضع الأخرى، جانب التغطية الإعلامية، جانب البروباغاندا الفرعونية، مهم جدا في فهم علاقة الحاكم بمحاولة السيطرة بالمحكومين. فكما قلنا بعد ذلك بدأت تحرر على أساس على مسمى أو اسم البروباغاندا في القرن 17. بعد ذلك في القرن 20 ظهرت بشكل أبرز وكانت ووضع لها أسس ومعايير معينة. هنالك من يشير إلى أن بدايتها مع إدوارد بيرنايز العالم النفس اليهودي المعروف الأمريكي، وبعضهم يقول لا، هو بدايتها مع جوزيف جوبلز اللي هو وزير الدعاية النازي، بل بعضهم يعبر عنها وزير البروباغاندا النازي، ولكن تاريخيا إدوارد بيرنايز هو الأسبق.
هو في القرن
الحالي القرن العشرين، ولد في نهاية القرن 19 وعاش إلى توفي في 95، وطبعا عمر هو 104 سنوات
ما شاء الله.
وهو ابن أخت سيجمون فرويد، ابن أختي
عالم النفس،
عالم النفس المعروف الذي لديه التوجهات النفسية المعروفة، ولذلك استفاد منه كما سنوضح في مسألة قصة مشاعر الحرية، يعني لها صلة بسيجمون فرويد. الذي حدث أن إدوارد بيرنايز علم أن توجيه الرأي العام قد يخدم مصالح بعض الساسة ومصالح بعض الاقتصاديين، وطبق في عديد من المواطن في تاريخه البروباغاندا، حتى استفاد منها كثيرون. من ضمن الأمور التي تذكر عنه بأن من زبائنه الرئيس الأمريكي كالفين كوليتش، من زبائنه شركة جنرال إلكتريك، شركة أمريكية مشهورة، شركة بروكتر أند كامبل، أيضا من زبائنه شركة دودج الأمريكية لصناعة السيارات، أيضا من زبائنه الشبكة الأمريكية الإخبارية CBS من زبائنه. لماذا؟ لأنه خدمهم في توجيه الرأي العام نحو أهدافهم ومصالحهم. كيف بدأت؟ أبرز قصة تمثل أثر البروباغاندا في التوجيه قصة مشاعر الحرية الشهيرة التي حدثت في نهاية العقد الثالث من القرن العشرين، تقريبا في عام 1928. ما الذي حدث؟ نحن نتكلم عن الفترة ما بين الحرب العالمية الأولى والثانية. بعد الحرب العالمية الأولى حدث كساد كبير جدا وأزمة خانقة في الولايات المتحدة الأمريكية،
الكساد الكبير
فيما تسمى أزمة الكساد الكبير التي تفاقمت على بدايات 30 من القرن العشرين، والتي كانت تزامنت مع حلول جون مينارد كينز المشهور بالنظريات النظرية الكينزية. في هذه الفترة اتصل مدير شركة التبغ الأمريكية البريطانية British American Tobacco، هذه الشركة اتصلت بإدوارد بيرنايز، قالت له يا إدوارد إننا نخسر نصف زبائننا. اتصل به المدير الذي هو جورج هيل. طبعا هذه القصة أنا أذكرها الآن بتفاصيلها من لسان إدوارد بيرنايز، هو بنفسه قالها في مقابلة تلفزيونية، من أراد الرجوع إليها موجودة في اليوتيوب، وقالها وهو طبعا كان كبيرا في السن، وقالها من باب الفخر في توجيه في قلب مفاهيم الناس ويعني مضاعفة أرباح شركة التبغ الأمريكية. ما الذي حدث؟ الذي حدث أن بذلك الاتصال أثمر هذا الاتصال تضاعف أعداد المستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية، يعني بنسبة الضعف. كيف؟ قال له يا إدوارد إننا نخسر نصف زبائننا. قال كيف؟ قال إن المجتمع الأمريكي لا يتقبل المرأة المدخنة، كان لديهم عيب أن تدخن المرأة طبعا هو نبه عدة مرات في هذا اللقاء بأنه لم ليست القضية مرتبطة بالجانب الصحي، لأنه حسب تعبيره لم يكتشف أو لم يعلم أن التدخين مضر في تلك الحقبة، ولكن المجتمع لا يتقبل أن تدخن المرأة لا في الأماكن العامة ولا في البيوت، يمنعها الرجل لأنه يرى أن ذلك مخل بأنوثة المرأة أو بأنه شيء من العيب. وبذلك من يشتري الدخان؟ الرجال فقط. فقال له: أريد منك استشارة في توجيه الرأي العام. قال: طيب، ولكني أحتاج إلى مهلة فأمهلني. اتصل إدوارد بيرنايز بالدكتور بريل، وحسب تعبيره أبرز تلاميذ سيجموند فرويد، قال أبرز تلاميذ خالي سيجموند فرويد. فقال له: هذه المشكلة، فما هي كلفة الاستشارة؟ بداية قبل تكلمون عن الكلفة. كلفة ربما لم تتجاوز 5 دقائق أو ربما قول 10 دقائق، كانت كلفتها $125. لأنه نلاحظ $125 في عشرينيات أو 20 من القرن الماضي، كان الدولار في ذلك الوقت كبيرا جدا، ليس هو الدولار الآن. حتى هو بنفسه قال بأنه يساوي $125 في ذلك الوقت كانت تساوي ما يقارب $2500 الآن، وهي مجرد دقائق. لكنه طبعا ردد لهم ملايين فيما بعد. فقال: طيب، ماشي، إشكال، $125، ما هي الاستشارة؟ قال له: ماذا يعني التدخين للمرأة؟ لاحظ بداية إرسال الأفكار في توجيه المتلقي، ماذا يمثل التدخين للمرأة؟ ففكر دكتور بريل فقال: هناك أمران يرتبطان بالمرأة، التدخين حرية وتمرد على ظلم الرجل، وفيه نوع من إعزاز النفس، لأن الرجل يمنع المرأة من التدخين يراه عيبا، فإذا دخنت معنى ذلك أنها خالفت الرجل وأصبحت معتزة بمبدئها، إذن حرية. والتدخين فيه إغراء، لأن المرأة عندما تضع السيجارة في شفاهها فذلك نوع من جذب الرجال ونوع من الإغراء والجاذبية. التقط هاتين النقطتين فقط إدوارد بيرنايز، قال: مع السلامة. بعد ذلك حور هاتين الفكرتين، حرية وجاذبية أو إغراء، وحور هذه القضية قص، وافتعل قصة معينة قلبت الموازين. ماذا فعل؟ اتصل ببعض بائعات الهواء فقال لها: أريد منك أن تحملي في يوم معين مشاعل من النار، مشاعل الحرية، نشعل وتدخنين أمام الناس في أشهر شوارع الولايات المتحدة الأمريكية ذهابا وجيئا. متى؟ ففكر، قال: متى؟ ما هو الوقت، التوقيت؟ لأن التوقيت جزء من البروباغاندا، يعني مراعاة الوقت. متى؟ قال: فكرت فنظرت في يومين يمكن أن يخدم القضية. اليوم الأول هو يوم عيد الاستقلال، ويصادف 4 يوليو من كل عام، واليوم الثاني هو يوم عيد الفصح يوم الأحد، والذي يرمز لحرية النفس. عيد الاستقلال حرية الدولة، عيد الفصح يرمز لحرية النفس. قال: فاستبعدت عيد الاستقلال لأن في ألعاب نارية، ألعاب نارية الناس يحبونها وتشغلهم عن موضوع الذي أريد أن أشغل الناس به. فاخترت عيد الفصح لأن الناس في بيوتهم يحتفلوا، ليس هنالك زخم أعلى من زخم القضية التي أريد أن أثيرها في الناس. فاختار يوم الأحد عيد الفصح، وقال لها: ائتي بصديقتك وباثنين من أصدقائك، والمهمة هذه. وقبل ذلك سرب لوسائل الإعلام بأن هناك تمردا كبيرا جدا من بعض بائعات الهوى يريدن التدخين في الأماكن العامة، جريمة. فوسائل الإعلام طبيعتها تحب السبق الإعلامي، فسربت الأخبار للناس أن هنالك من يريد أن نساء يدخن. انتشر الخبر في الولايات المتحدة الأمريكية، فما هي إلا 2 أسبوع حتى دخنت نساء الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كبير، لأنه مرتبط بالحرية
والإغراء.
حتى قال: أنا بنفسي صدمت من النتائج، هنالك من قام بالدعاية عني نيابة عني، كثير من الأمور يقول لم أتدخل فيها، هكذا الناس بأنفسهم مجانا يعني أعلنوا وبثوا وروجوا لشركة التبغ الأمريكية البريطانية مجانا.
بمعنى أن البروبوغاندا اللي هي الإعلام الموجه تارة يعني لا تكون كل تفاصيلها موجهة.
نعم، بعض الأحيان بعض الناس يتحمس لتلك الفكرة فيكون مروجا بالمجان لتلك الفكرة. الآن إذا تأملنا هذه القضية، قضية إدوارد بيرنايز، هل التدخين له علاقة بالحرية أو بالإغراء؟ لا يوجد هناك أي صلة، ولكن من أجل أن تروج السلعة اقتصاديا ربطت بأمر لا علاقة له بالحرية ولا علاقة له به، وذلك تفاخر بذلك ويقول. وبالمناسبة إدوارد بيرنايز قاد حملة شعواء على النازية إبان الحرب العالمية الثانية، مناصرة طبعا للولايات المتحدة الأمريكية، وقال في عبارة مهمة، قال: كما أمكننا استخدام البروباغاندا في الحرب يمكننا أن نستخدم البروباغاندا في السلم، ويقصد بذلك وقال في الجانب الاقتصادي. هذه قصة مشاعر الحرية باختصار في توجيه الرأي العام. ثم بعد ذلك يضرب مثال آخر اللي هو كما ذكرت جوزيف جوبلز وزير الدعاية، كانوا يقولون بأن الألمان في فترة الحرب العالمية الثانية كانوا يعانون من الفقر ومن الأزمة المالية ومن شح الوظائف، ومع ذلك كانوا يناصرون هتلر. قالوا السبب في ذلك الخطب العصماء والطاقم الإداري للبروباغاندا، وعلى رأسهم جوزيف جوبلز الذي كان وزير الدعاية في ذلك العهد. إذن هذا باختصار
قضية، هذه نبذة تاريخية،
نبذة تاريخية بسيطة حول البروباغاندا.
نعم. نريد أن ننتقل من التاريخ إلى الواقع لتضرب لنا بعض الأمثلة المتعلقة بالبروباغاندا في جانب السياسة والفكر.
نعم.
حتى بعد ذلك ننيخ الركاب حول الجانب الاقتصادي ونفصله أكثر بإذن الله عز وجل.
نعم. يقول الفيلسوف الأمريكي نعوم تشومسكي: البروباغاندا بيع الناس. بيع الناس كيف؟ وغالبا ما يستخدمها الساسة والتجار. الساسة يريدون شراء الولاء، والتجار يريدون الثراء، فكل منهم يريد أن يشتري الناس، لا يشتري ذواتهم، وإنما يشتري أموالهم أو ولاءهم لخدمة مآربه الانتخابية مثلا، أو للسيطرة على بعض الدكتاتوريات. بعض الدكتاتوريات يريد أن يسيطر على شعبه من خلال بث هذه الدعاية الإعلامية. إذا جئنا إلى تطبيقاتها في الواقع، نجد أن من صور البروباغاندا السيئة هي محاولة تبرير تناقضات الواقع في العالم السياسي. نجد أن بعض الدكتاتوريات تحاول أن تجعل هنالك نوع من التأقلم على الفساد، نوع من التأقلم على سوء الخدمات، نوع من التأقلم على سوء توزيع الثروات في البلد، ومع ذلك تقدس الطبقة السياسية مع وجود هذا التناقض الكامل. يرون هنالك ترفا وهنالك تضخما في ثروات الطبقة الحاكمة، ومع ذلك سوء خدمات، ديون، تعثر، بطالة، ومع ذلك يرون بأنه أن هذه الطبقة الحاكمة هي التي لا يمكن أن يجود الزمان بمثلها، وهي التي ترسخ. كيف ترسخ هذه أو تبرير التناقضات في الواقع؟ في الحقيقة إذا جئنا إلى البروباغاندا التي تبث في عقول الناس، أبرز معطياتها هي أن يختزل الوطن في الطبقة السياسية، فيكون الساسة هم الوطن والوطن هم الساسة، فمن كان محبا للوطن فتلقائيا يجب أن يحب الساسة، يقولك لأنه رمز للوطن. اختزلنا وطنا بتاريخه وثرواته ومبادئه وبشعبه الذي بالملايين، يختزل في طبقة سياسية وربما في شخص معين. هذا الذي من خلال بث التبجيل والتلميع والمقارنات الزائفة يهيئ للناس بأنه لا يمكن أن يجود الزمان بمثل هذا، والواقع هو سبب طبيعي لضعفكم أيها الشعب، فما أصابكم من حسنة فمن الطبقة السياسية، وما أصابكم من سيئة فمن الشعب. هذا هو المبدأ الذي يضخ في وسائل الإعلام.
هذا في الجانب السياسي.
هذا في الجانب السياسي. ما هو أثره؟ أثره أن الناس يتقبلون الواقع السيء دون تغيير، وأثره أنهم يجدون في الدول الأخرى نماذج مشرفة، نماذج رائعة، ويتوقون إليها، ولكنهم إذا التفتوا إلى واقعهم فإنهم يرضون بالقليل. ومن العجيب أننا نجد إذا جئنا إلى البلاد المسلمة نجد أن هناك مقارنات عجيبة وغريبة في دول. عندما يذهب إلى الدول الأخرى يعجب ببعض النماذج بينما هي موجودة في تاريخنا الذي يحررنا من بروباغاندا السياسة. تاريخنا يجعل الطبقة السياسية هي جزء من الشعب وليست ليست من علية القوم. أنا أضرب لك مثالا، الآن استحضرت مثالا، تتداول صورة لأنجيلا ميركل المستشارة الأمريكية أنجيلا ميركل وهي تتسوق من أحد المحلات التجارية العادية، فقالوا انظروا إلى تواضع حكام الغرب، هذا التواضع، لا يوجد هنالك حراس، لا يوجد هنالك تغطية إعلامية، لا يوجد، وهي تتسوق تشتري بعض الخضار، وهذا شيء يثير الإعجاب، ليس كما يوجد في لدى الدول الإسلامية وغير ذلك. في تصوري أنه ليست المسألة في أنجيلا ميركل، ما يثير الإعجاب بين قوسين هو أن الشعب لم يلتفت إليها،
الشعب الأمريكي،
الشعب الألماني،
الألماني
لم يلتفت إليها في السوق يتمسح بها ويطلبه حاجة عسرت عليه لا يمكن إلا أن تعطيه هي اللمسة السحرية من أنجيلا ميركل كي تمشي معاملته، كي تمشي معاملته أو يقضي بها حاجته أو حقه الطبيعي في خدمة ما. لم يتمسحوا بها، لم يبجلوها، لم يقول لا يجود الزمان بمثلها، ولها إنجازات. بالمناسبة لها إنجازات، الاقتصاد الأول في أوروبا، ولها إنجازات، ويشهد بذلك الأزمة الاقتصادية، أزمة اليونان وأزمة قبرص. من المعلوم أن أزمة الديون الإسبانية واليونانية كانت المستشار الألماني أنجيلا ميركل لها بصمة كبيرة جدا، كما هو معلوم، ربما يطول بنا الحديث إذا ذكرنا تفاصيلها. نعم وجدت لها إنجازات لكنهم لم يتمسحوا بها. نجد هذا الموقف يصفق له في الجانب الغربي، لكنه يتغاضى عن تاريخنا الذي هو زاخر بأكثر من هذه المواقف. عندما يأتيك الفاروق رضوان الله تعالى عنه نائما تحت شجرة، ويأتيه مبعوث من إمبراطورية من الإمبراطوريات، يقول فيرى أين عمر، يراه نائما، عدلت فأمنت فنمت، أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت فيهم قرير العين هانيها، رضي الله عن الفاروق. مبادئ موجودة عندنا، كيف أنهم لو وجدنا فيك عوجاجا لقومناه بسيوفنا، ما قالوا هذا صحابي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إذن هي المسألة مسألة كما قلت سابقا، هي بيع الناس، بيع الولاءات لكي تتسق مع اتجاه سياسي معين، يقارن مقارنات زائفة، يجعل في نفسه نوع من الإيقاف المؤقت لتفعيل المبادئ الإسلامية.
نعم، هذا في الجانب السياسي. ننتقل للجانب الفكري.
نعم.
أثره في الجانب الفكري، هل يمكن لهذه البروباغاندا أن تؤثر في فكر الناس مع أن الفكرة خفي داخل القلوب؟
نعم.
فماذا تقول؟
الجانب الفكري أيضا يتأثر. أبرز مثال البروباغاندا هي الانهزامية التي تبث في قلوب المسلمين، أو لنقول بشكل خاص العرب. هناك نوع من الضخ الإعلامي الذي يبجل الآخر ويحقر المسلم بذكر مناقب الآخرين وذكر مثالب المسلمين. وهناك إشكال أخي الكريم في مسألة أننا نركز على إيجابيات الآخرين ونركز على سلبياتنا، هذا يعطي انطباعا بالإنهزامية،
احتقار الذات.
ولذلك المقارنات، وأنا هنا يعني أركز على هذه النقطة كثيرا جدا، لأن ربما بعض الناس، بعض الإخوة الكرام الذين يستمعون إلينا يتساءلون، يقولون لماذا دائما نحن نقارن، أليست المقارنات المطلقة فيها نوع من الجور؟ نعم، المقارنات المطلقة لا تكون عادلة، ينبغي أن نضبط معنى المقارنات بيننا، بين بلادنا في الدول النامية وبين الآخرين. كيف؟ ينبغي عندما نقارن أن نركز تركيزا في مسألة المقارنة كي نأخذ الجانب الإيجابي الذي ينفعنا ونصحح به واقعنا إن كان لا يختلف مع مبادئنا. هنا مثلا أضرب لك مثال الدكتور الطريفي، الدكتور عبد العزيز الطريفي يقول لماذا يعجب بعض الناس بالكلب بوفائه فيأخذون نباحه فقط، أليس كذلك؟ يعجبون بالكلب، يقولون الكلب وفي، طيب خذوا منه الوفاء، لا، يأخذون منه النباح. الدكتور مطلق الجاسر ضرب مثالا جميلا أيضا، يقول: أيها الشاب المسلم، لماذا تنظر إلى اليد المتقنة الحاذقة التي تصنع الأدوات مثل الهواتف وتصنع الحواسيب، تصنع الأجهزة المتطورة، فتنظر إلى تلك اليد الصانعة المتقنة فتعجب بإتقانها وإبداعها، فما تأخذ منها إلا الوشم المرسوم عليها. خذ منها الإتقان ولا تأخذ منها الوشم. كذلك إذا جئنا للمثال قديم، حقيقة هذا عبارة أعجبتني للشيخ علي أحمد الجرجاوي، عالم مصري زار اليابان عام 1906، فكان يذكر 1906 تكلم عن قبل الحرب العالمية الأولى، بداية نهضة اليابان وبداية تأثرها بالثورة الصناعية وبداية النهضة الاقتصادية فيها، بداية ريادتها في عالم الاقتصاد. فقال عبارة جميلة جدا لما رأى اليابانيين ملتزمين بثقافتهم، ملتزمين بكينونتهم، بإثبات ذاتهم مع استفادتهم من التكنولوجيا الغربية. قال عبارة في هذا الكتاب، الكتاب موجود من أراد الاطلاع عليه، عنوانه رحلتان إلى اليابان، طبع في قطر في كتاب الدوحة. قال: ولسوف يفد، رأى كثيرا من الأوروبيين أتوا إلى اليابان ومعجبين بالتطور اللي في اليابان مع وجودي مع بقاء ملامح الإمبراطورية اليابانية وثقافتهم، تطور لكن لم ينسلخ اليابانيون في تلك الحقبة طبعا من هويتهم. فقال: ولسوف يفد إلى هذه البلاد كثير من الأوروبيين كما وفدت إليها مدنيتهم، أي مدنية الأوروبيين، ولكنهم لا يجدون فيها من مصادر الرزق والثروة ما يجدونه في مصر وغيرها، لأن اليابانيين أخذوا الصالح من مدنية الغرب وعملوا به، فعرفوا كيف يكونون أمة حية لا تدع غيرها يستأثر بمصادر رزقها. هكذا ينبغي أن نأخذ الشيء النافع من غيرنا ونصحح واقعنا، أما المقارنات الزائفة التي ترسخ جانب الانهزامية فينا أن المسلم غير مبدع.
يعني كلامك هذا يعني أن هذه المقارنات موجهة؟
أحيانا تكون نعم موجهة، وأحيانا تتلقفها بعض الأقلام وبعض الأدوات وسائل الإعلام وتبث. يعني أضرب لك مثالا حتى تتضح الصورة، لما تأتي قناة عربية ولا تذكر في الشعوب الخليجية مثلا أو الشعوب الإسلامية إلا الوقائع المؤلمة، لا تذكر صور الوفاء، صور يعني تصور أن هناك مشكلات اجتماعية عميقة وتتغاضى عن مشكلات الآخرين، وإذا وجدت حالة إيجابية في دولة ما من الدول الغربية يسوق لها على أنها نوع من الإنسانية عند غير المسلمين، ألا يكون ذلك مؤثرا على الشعب الذي يسمع السلبيات عن نفسه ويسمع الإيجابيات عن غيره؟
جميل، جميل جدا. هل تدخل أيضا قضية رفع الإعلام لبعض الفارغين وجعلهم بمثابة القدوات؟
نعم، هذا من الأمور التي يقضى بها على جدية الشعب في الإنتاج وفي واقعه. نعم، إذا جئنا إلى رفع التافهين، أو لنقل حتى نكون دقيقين، يعني بدأ أن نكون هناك دقة، نقول رفع من ليس منتجا إنتاجا كبيرا جدا مسهما في المجتمع، وخفض نسبة أو خفض مقام المنتجين. سأضرب لك مثالا، عندما يوجه الرأي العام إلى تبجيل كرة القدم وإلى رفع مقام اللاعبين أكثر من مقام العلماء، كان نعوم تشومسكي، على ذكر نعوم تشومسكي، كان يقول: كنت في المدرسة الثانوية وأشجع فريق مدرستي، ولكني إلى الآن لم أفهم لماذا أشجع فريق مدرستي. عندما يوجه الإعلام الآن لتبني فريق من فرق الأوروبية أو لرفع مستوى رفع اللاعب الذي يتقن وضع الكرة في الشباك يرفع، أنا لا أقول بأن هذه رياضة لا تصح، لا، ليس هذا الحديث، وأنا أتمنى أن بعض الإطلاقات في هذا الحوار ينبغي أن تفهم في الإطار العام
بالمخصصات
العقلية الواضحة. نحن كلنا في مركب واحد أخي الكريم، وعندما نتكلم عن بعض ما ينبغي إصلاحه لا يعني ذلك أننا نتشائم، فمن المهم جدا أن ننظر إلى أنفسنا جميعا على أننا في قارب، في سفينة واحدة، فإن تضررت السفينة تضرر الجميع، فذلك من باب الإصلاح والتطوير والتنمية وليس من باب جلد الذات. رفع مقام اللاعبين، كم هي جائزة اللاعب الذي يفوز أو يحقق نصرا مقارنة بمن يحقق ابتكار وبراءة اختراع في الجانب الأمن الغذائي، جانب التكنولوجيا، جانب الطاقة، جانب الإدارة؟ ما هي هل هناك مقارنة؟ عندما يعطى مثلا 150 ريال جائزة الابتكار والبحث العلمي ويعطى هذا بعشرات الألاف، كم المسابقات أو الأشياء الترفيهية التي يتقنها بعض من تخصص فيها، ما هو مقامه في المجتمع؟
لكن هؤلاء الموجهون لهذا البروبوغاندا، فماذا يستفيدوا من هذا التوجيه؟
نعم،
لأن رفعة الوطني برفعة الجانب العلمي لا برفعة الفارغين.
مع الأسف أن هذه الرفعة يقودها ما يسمى بجهاز الثمن. تلقائيا عندما يكثر الطلب على شيء ما يرتفع ثمنه. هذه النظرية بسيطة معروفة لدى في يعني حتى من لم يدرس الاقتصاد يعلم أن الشيء الذي يطلب كثيرا يرتفع ثمنه. فإذا ركزنا على شيء ما وطلبناه كثيرا، لماذا اللؤلؤ يطلب والحصى لا يطلب؟ لو تصور أن هناك منطقة معينة في عمان كثر الطلب على الأراضي فيها، ماذا يحدث على لتلك الأراضي؟
ترتفع.
بغض النظر هل هو موقع استراتيجي، بغض النظر هل هنالك معادن فيها أو فيها ثروات طبيعية، بغض النظر هل لديها مشاريع اقتصادية، لا، مجرد الطلب. ولذلك من ضمن عبث بعض التجار في ما يسمى بالمضاربات، طبعا ليست المضاربات الفقهية، أنه يوهمون الناس بطلب ما. وهذا ما فعله أحد أبناء روتشيلد. أحد أبناء روتشيلد فعل هذه القضية في عام 1815. أذكر هذا المثال حتى أوضح لك قضية الطلب، عندما يتوجه لشيء ما يرتفع سعره فيبقى هو الذي يعني يرغب الناس فيه. ماذا فعل؟ كانت هناك حرب بين بريطانيا وبين نابليون، فنشر خبرا أن نابليون هو انتصر وهزمت بريطانيا، وكان لديه بعض السندات الحكومية فباعها مباشرة، فانتشر الذعر بين الناس أن بريطانيا هزمت وبأن هذه السندات الحكومية لا يكون لها قيمة، فسارع الناس ببيع سنداتهم بأبخس الأثمان. هو الذي صنع الكذبة واستفاد منها، سارع الناس ببيع هذه السندات الحكومية إلى بأبخس الأثمان، وهو عبر وكلاء ووسطاء اشترى تلك السندات الحكومية بأبخس الأثمان. فاكتشف الناس بعد ذلك أنها كذبة وبأن بريطانيا هي المنتصرة، فعادت أسعارها إلى السابق وهو قد استفاد منها من شرائها بأبخس الأثمان. هناك يعني إذا جئنا في واقعنا أخي الكريم، نجد أن دعم المبدعين والمبتكرين لا يساوي شيئا مقارنة بدعم من هم مهتمون بجانب الترفيهي وجانب الرياضة مثلا أو شيء من هذا القبيل. ولذلك بعض الناس ربما يقول لك الرياضة في الإسلام موجودة، والرياضة يعني حث عليها الإسلام. الرياضة التي نقصدها ليست هي الرياضة التي يعنى بها تنشيط الجسم وتنمية العقل وغير ذلك. الرياضة الآن أصبحت حرفة، بل بعض ميزانية بعض الأندية توازي ميزانية الدول، عقود لبعض اللاعبين تساوي ميزانية الدول. القضية أخي الكريم لا يمكن أن تختزل في مسألة رياضة، وإنما هي أبعد من ذلك بكثير. أنا أضرب لك مثالا في قضية التوجيه النفسي أو الجماهيري. ما شأن مسلم في بلاد من بلاد المسلمين بمناصرة فرقة ما من الفرق الأوروبية لدرجة أنه إن فاز شمت بجاره الذي يشجع الفريق الآخر؟ ما شأننا بالعداوات حتى أن بعضهم يضعها على صدره وهو يصلي، وبعضهم يضعها على سيارته، تلك الشعارات، تلك الفرق لا تعلم من أنت. ما شأن الشاب بأن ينتصر لتلك الفرق بشكل جنوني؟ أنا أذكر مرة ذكرت مثال كان لدينا زميل في بريطانيا، كان معنا دورة في حوار الأديان، فقلت لبعض الأمريكان في تلك الفترة كانت هناك مباراة مع الأسف بين بلدتين عربيتين مسلمتين بينهما عداء تاريخي رياضي، ففازت إحداهما على الأخرى، وكان هنالك زوجان من البلدتين، أحدهما من تلك البلدة جارتان، أحدهما من هذه البلدة، المرأة من الدولة الأولى والرجل من الدولة الثانية. بلغ الأمر أنه حدثت حادثة طلاق، فأذكر لهم الحادثة لم يصدقوا ذلك.
تذكر لي
لزميلنا أمريكي، اثنين من الزملاء، فأقول لهما هذا من الحوادث الغريبة، كنا نتحدث عن التوجيه الجماهيري للأمور التافهة.
نعم.
تأثر الناس بأمور تافهة ما وراء البحار، ما شأننا بفوز فلان أو فلان، ما شأننا بفوز فريق الرياضي.
وهذه من أثار البروبوغاندا،
هذه من أثار البروبوغاندا في توجيه العقول أنها شيء مهم جدا.
نعم نعم. الآن الشيخ ننتقل إلى أثر البروبوغاندا في الجانب الاقتصادي. هناك معنا عدة قضايا سلطت عليها الأضواء ولها علاقة بالجانب الاقتصادي، فمثلا كثر الكلام حول قضية الانفجار السكاني وقضية تحديد النسل، هل لهاتين القضيتين دخل وأثر في البروبوغاندا؟
نعم، جذور المسألة هذه وقضية الانفجار السكاني ترتبط بنظرية مالثوس. باختصار، نظرية مالثوس تقول ببخل الطبيعة، هذا يمكن إن أردنا أن نضع عنوانا لنظرية مالثوس، هي بخل الطبيعة. وقد تبنى مع الأسف الشديد هذه النظرية على مر القرنين الماضيين، القرن 19 والقرن 20 وبداية القرن 21، تبناها كثير من الناس، بل تأثر بها بعض المسلمين. وهنا ما يؤسفني أن أقول أن هناك قناة مشهورة مسلمة أو قناة عربية من دولة إسلامية أنتجت فيلما سينمائيا عن انفجار فيلما وثائقيا عن انفجار السكاني. مع الأسف عندما تابعت هذا الفيلم الوثائقي، هو أشبه ما يكون بالفيلم السينمائي الذي يصور رعبا قادما وطوفانا أو بركانا قادما للناس، بحيث أن الناس سوف يأكلوا بعضهم بعضا
بسبب كثرتهم
ونقص
الموارد.
وهذا ما يغذي نظرية مالثوس. باختصار، نظرية مالثوس، مالثوس يقول الناس يتكاثرون بمتوالية هندسية، والموارد تتزايد بمتتالية عددية. يعني الناس يتكاثرون هكذا، 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 وهكذا، بينما الموارد تتكاثر بمتتالية عددية. ما معنى متتالية عددية؟ 1, 2, 3, 4, 5, 6، لا يوجد هناك تضاعف لهذا العدد. ويقول بأن هذا يؤدي إلى نتيجة حتمية، وهي تزاحم الناس على الثروات وعلى الغذاء، لدرجة أنه سيكون هنالك حروب واقتتال وانتشار للأوبئة، وهنالك أشخاص يموتون بسبب الجوع أو بسبب الحروب.
هذا له علاقة بالمشكلة الاقتصادية.
نعم، وهي جوهر المشكلة الاقتصادية. جوهر المشكلة الاقتصادية أنه مع ندرة الموارد وتزايد الحاجات. أما في الإسلام، المشكلة الاقتصادية ربما يكون لها حديث
مخصص، لها حديثا مستقلا،
لأنه يحتاج إلى النظر في معنى الموارد ومعنى الحاجات، لأن الحاجات تختلف عند المسلم عن غير المسلم. المسلم لديه الحاجات تختلف عن مطلق الحاجات أو الرغبات أو الشهوات أو الملذات عند الآخرين. عموما مرتبطة فعلا بالمشكلة الاقتصادية، لكن نظرية مالثوس نظرية مرعبة مخيفة للناس، التي تدعوهم إلى الحد من النسل ومن تقليل عدد السكان حتى تكون الموارد متاحة لهم ولا يتقاتلون من أجل ذلك. ولذلك يقول إما تحديد النسل وتقليل النسل، وإما الحروب والأوبئة. تأثر كثير من الناس بهذه النظرية، وكما قلت أنتجت سلسلة من المواد الإعلامية التي تروج لذلك، وهي الشماعة التي يعلق عليها كثير من الساسة عندنا فشلهم في إدارة دولهم. يقولون كثر السكان مع قلة الموارد، ولذلك هنالك معنا إشكال في النسل، فرجاء قللوا من هذه الأفواه الجائعة. مع الأسف الشديد أن ينظر إلى الإنسان على أنه فم جائع، بينما ينبغي بل يجب أن ينظر إلى الإسلام، إلى الإنسان على أنه طاقة وروح مفعمة، سخرت الأرض لها وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. الإنسان هو محور الكون، هو الذي سخر الله له السماوات والأرض، ليس فمن جائع يطارد ذلك الغني المترف الذي لديه القصر الفاره ولديه المزرعة الكبيرة فيطارده بفم جائع. هذه نظرة أنانية إلى البشر، هذه نظرة فيها دونية وفيها طبقية، أن ننظر إلى البشر على أنهم أفواه جائعة. أما قضية الانفجار السكاني فيجب أن ننظر إلى شقين، مسألة الموارد ومسألة البشر أو الطاقة البشرية. مسألة الموارد، إذا جئنا إلى واقع الموارد فهي تكفي في بعض الدراسات 3 أضعاف البشر الموجودين حاليا، 3 أضعاف البشر تكفيهم الموارد الموجودة الآن. إذا نظرنا إلى أن الموارد لم تستغل استغلالا كاملا، كثير من المزارع وكثير من الأرض الزراعية لم تزرع، التقنيات في كثير من الدول تقنيات بسيطة جدا وإنتاجيتها ضعيفة جدا مقارنة ببعض الدول. فتصور معي لو أن هنالك استغلالا أمثل، هنالك توزيع، لو كان هنالك توزيع عادل، لو كان هنالك استخدام رشيد للتكنولوجيا في رفع كفاءة الإنتاج لدى هذه الموارد الطبيعية، هل يبقى جائع؟ ولذلك نجد أن هنالك مظاهر رأسمالية مقيتة جدا تتمثل في التخلص من الحبوب في البحار، إراقة بحيرات من الألبان في البحار، هنالك إتلاف لهذه المحاصيل بدعوة. وهذا ما يسوغه بالمناسبة بعض علماء الاقتصاد الوضعي الرأسمالي، يسوغون هذه التصرفات من الدول الرأسمالية، يقولون إذا ضخت هذه السلع في السوق سوف ينزل السعر، لأنه من المعلوم منطقيا إذا زاد العرض انخفض السعر. فيقولون يسوغون أن يموت هنالك كثير من الناس في أقاصي الدنيا جوعا ولا يرق قلبهم بإحراق هذه الأطنان من الحبوب أو يعني التخلص منها في البحار. مجلة Arabian Business نشرت إحصائية عجيبة تقول بين عام 1990 وعام 2000 مات 100 مليون إنسان جوعا، وكان يمكن إنقاذهم 100 مليون خلال 10 سنوات، يعني 10 ملايين سنويا بالجوع، وهو الآلة القاتلة المؤلمة في الموت لأنه موت تدريجي. قالت يمكن تلافي موت 100 مليون إنسان في 10 سنوات هذه بنفقات طائرة واحدة من طراز ستيلث التي لا يرصدها الرادار، أو بنفقات السلاح في العالم في يومين. النفقات التي تنفق في السلاح وفي قتل الروح البشرية لو وقفت يومين كان يمكن إنقاذ هذه الملايين من الجوع. ثم أردفت عن بيانات عن معهد ستوكهولم للسلام، وقال بأنه في 2011، إحصائيات قد تكون قديمة نوعا ما لأنها الآن مع زيادة التسلح ربما ارتفعت أكثر، في 2011 نفقات السلاح أو تجارة السلاح 1,738,000,000,000,000. هذه المليارات أين تصرف؟ ولذلك عندما كان هناك المناظرة الشهيرة ربما يرجع إليها المستمع بين سماحة الشيخ وبين القس الذي يتكلم عن قضية الانفجار السكاني وينبغي تقليل النسل، ذكر له ذلك، قال له أن هنالك لا يوجد عدالة، هنالك كلاب لديها الملايين أرصدت من الملايين، بينما الكلب يريد أن يطلق سراحه ويأكل من خشاش الأرض، وهنالك جوعة لا يملكها هذا الكلب، لديه ملايين ولديه جيش من الحراس وجيش من الطباخين وغير ذلك. فهنا نجد أن هنالك تشوها في توزيع الموارد، هنالك طغيان لدى البشر في عدم التوزيع. الدول الفقيرة تنهب ثرواتها باسم الرأسمالية، باسم التجارة الحرة، باسم الشركات العابرة للقارات، وأحيانا إن أرادت أن تتحرر دبرت لديها الانقلابات العسكرية أو الاضطرابات السياسية. أنا أضرب لك مثالا، كنا نتحدث عن البروباغاندا وكنا نتكلم عن أثرها في السياسة. في عام 1954 انتخب رئيس ديمقراطي في غواتيمالا، فتولى إدوارد بيرنايز عراب البروباغاندا إسقاط هذا الرئيس عبر بث الدعايات التي تجعله لصيقا بالشيوعية، اتهمته بالشيوعية وضخت كما هائلا من الدعاية ضد هذا الرئيس إلى أن دبر انقلاب عسكري فأسقط هذا الرئيس لأنه أراد أن يخرج رأسه من محيطي الإمبريالية الأمريكية.
لكن الدول الغربية الآن يعني تنظر إلى الإنسان على أنه طاقة بخلاف النظرة في الدول النامية.
هناك ازدواجية في المعايير، هناك خطابات تختلف في الدول الغربية فيما في دولها وبين الخطابات الموجودة في الدول النامية. ما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك أن الدول الغربية تحتاج الطاقات البشرية فتأخذ الطاقات البشرية وتثمرها، بينما لدينا هنا في الدول النامية أو في كثير من الدول النامية ينظر إلى البشر على أنهم مستهلكون فقط غير منتجين. وإذا جئنا إلى مقارنة بسيطة بين مصر العريقة وبين اليابان التي هي أيضا عريقة، فلا نتحدث عن التاريخ ونعيش في وهم الماضي، دعونا نقارن الآن مقارنة واقعية بالأرقام. مصر 3 أضعاف مساحة اليابان، مصر فيها النيل الذي يبدأ من أقصاها إلى أقصاها، مصر خصبة على مر التاريخ هي تغذي كثيرا من الدول، أليس كذلك؟ بينما إذا جئنا إلى اليابان 1/3 مساحة مصر، أكثر من 70% من مساحاتها عبارة عن جبال وعبارة عن براكين وتتعرض للزلازل، وهي معروفة في منطقة كثيرة الزلازل والبراكين. هذه اليابان عدد سكانها أكبر من عدد سكان مصر. طبعا الإحصائيات لدي قد تكون يعني مرت عليها سنوات، فالآن كثر الإحصائيات التي أحفظها سابقا 75 مليون في مصر، الآن أكثر من 100 مليون. لكن على كل حال إذا قارنا في تلك الفترة قبل تقريبا 7 سنوات 75 مليون في مصر مقارن ب 128 مليون في اليابان. عدد السكان في اليابان أكثر من مصر. إذا جئنا إلى مصر تعاني من زيادة عدد السكان وعدم وجود خدمات، تعاني من مشكلات الصرف الصحي، تعاني من مشكلات توزيع الغذاء ومن الفقر ومن تلوث المياه، حتى النيل لوث. بينما نجد اليابان التي فيها عدد سكان أكثر تستورد المادة الخام التي تأتينا، سيارات تويوتا وغيرها والأكسس، المواد الخام كلها مستوردة. هذه الدولة أطلق فيها علماء اقتصاد يابانيون أطلقوا فيها نداء للحكومة اليابانية، يقولون فيه بأن على اليابان أن تحل مشكلة النقص الحاد في عدد السكان، وإلا فإنها سوف تواجه مشكلة كبيرة في عام 2050. ما هي هذه المشكلة؟ إما أن تحل المشكلة الديمغرافية وعدد السكان، وإما أن تواجه خيارات صعبة في 2050، وهي أنها إما أن تقبل ب10 ملايين مهاجر سنويا كي يغطي النقص، وإما أن ترفع سن التقاعد إلى 77 سنة، وإلا تخلت عن مركزها الريادي في عالم الاقتصاد. لماذا ينظر اليابانيون إلى الشعب على أنهم طاقة، وننظر في بلدان النامية على أنهم أفواه جائعة؟ آسفني حقيقة مقال لأحد أبرز الاقتصاديين المسلمين وهو مصري نشر في جريدة الأهرام مقالا بعنوان الدكتور حازم الببلاوي بعنوان هل كان مالثوس محقا؟ وتكلم، هو رجل اقتصادي عميق خصوصا فيما يتعلق بالنظرية النقدية كما هو مشهور معلوم. آسفني أن النتيجة التي خرج بها في هذا المقال، يقول مالثوس كان يحذر من انفجار السكاني ومن تناقص الموارد، لكن للموضوعية بأن الموارد الآن دخلت فيها التكنولوجيا فرفعت من كفاءتها الإنتاجية فأصبحت تنتج أكثر. إذا كان لدى جدك أو أبيك قطعة أرض تنتج طنا، بالتكنولوجيا وبتحسين السلالات وبتطوير أنظمة الري ومكافحة الآفات ربما تنتج أضعاف تلك الكمية السابقة. قال ذلك، قال ولكن استدرك على ذلك، قال ولكن نجد مشكلة المخلفات والنفايات التي تلوث البيئة مع وجود كثرة السكان. تذكرت أن إحدى الدول الإسكندنافية تستورد كرمكم الله النفايات من أجل أن تولد منها الطاقة. النفايات التي يتحدث عنها تولد منها الطاقة،
جعلوها مصدر طاقة،
جعلوها مصدر طاقة. تركيا رائدة في هذا المجال، وهي مثال ينبغي أن يحتذى في تحويل تركيا من دولة مدينة، دولة ذات تبعية لصندوق النقد الدولي خلال القرن المنصرم، إلى دولة صفر ديون لصندوق النقد الدولي خلال أقل من 20 سنة، بينما نحن نازح خلال عشرات السنوات في دولنا ولم يتغير شيء، بالعكس الدين يتضاعف. لماذا نظروا إلى البشر على أنهم طاقة؟ إذا جئنا إلى كوريا، كوريا الجنوبية تنتج من الرقائق الإلكترونية ما يوازي إنتاج 5 ملايين برميل شهريا، وهي الرائدة في هذا المجال. لماذا؟ إنتاج الصفائح الإلكترونية أو الرقائق الإلكترونية هذه، ما هو العامل الأساسي في إنتاجه؟ النفط، معادن النفيسة، أو هو العقل الذي يجعل من أصل. لذلك أنا أضرب مثالا إذا جئنا إلى التكنولوجيا، هذا الهاتف كم نسبة جهد العقل الذي جعله؟ إذا كانت تكلفته مثلا $100 يباع $400 أو $500، الفارق بين الكلفة الحقيقية في المادة الأولية وبين العقل البشري أضاف $400 أو $300. إذن العقل البشري هو الطاقة الحقيقية التي يمكن أن يعتمد عليها.
نعم، الآن ننتقل من هذه المقارنة أو من هذه النظرة الواسعة للجانب الاقتصادي إلى الاقتصاد الجزئي الذي يمس الفرد وسلوكه.
نعم.
هل للبروباغاندا أثر في سلوك الفرد بخاصة نفسه في حياته؟ نعم.
يقولون في علم الجريمة، إذا أردت أن تكتشف الجريمة فابحث عن المستفيد، والبروباغاندا الموجهة التي توجه إلى المستهلك للحصول على ما في جيبه يبحث في هذه المسألة عن المستفيد. من المستفيد؟ الشركات التي تسوق هذه المنتجات. فالمسلم ينظر في هذه المنتجات وكيف يخرج الريال من جيبه، ويلاحظ فيه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أين اكتسبه وفيما أنفقه. أهم نقطة أخي الكريم في هذا في حديثنا عن البروباغاندا وفي عالم الاقتصاد، أن يكون المسلم حرا مثل ما قلنا في أول اللقاء، حرا في قراره الاستهلاكي، لا يكون قراره الاستهلاكي مبنيا على ضغط اجتماعي من أجل مواكبة موضة معينة أو مواكبة
ماركات
مثلا، أو لأجل أن يظهر للآخرين بأنه من مستوى معين، فذلك داخل في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم المتشبع بما ليس فيه كلابس ثوبي زور. هذا الحديث يذكر علماء تفسير، علماء شرح، علماء الحديث في شرحه يقولون هذا الحديث أصله أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت له يا رسول الله إن لي ضرة، فهل علي جناح إن أظهرت بما لم يعطني؟ بمعنى تظهر أن لديها بعض الحلي مثلا أو بعض اللباس وهي في الحقيقة لا تملكه. فقال لها المتشبع بما ليس فيه كلابس ثوبي زور، الذي يظهر للناس أنه بنمط معين من الاستهلاك هو بمثابة المزور. لذلك يذكرون من السابق من الأمثلة على ذلك أن بعض الناس يلبس كما، يلبس ثوبا قميصا فيخيط كما داخليا فيه حتى يظهر للناس أنه يلبس قميصين،
يلبس ثوبين.
طبعا كان في الزمان الماضي لمن لديه ثوبان كان يعد ميسورا.
نعم.
فيقولون هذا من مظاهر إظهار أو التزوير في المظاهر.
لكن ما الإشكال؟ لا، شخص يتأثر بضغط اجتماعي، يعني الجميع مثلا متأثر بماركة معينة يذهب ويشتري.
نعم.
ليكن ما الإشكال مترتب على هذا؟
المسلم مؤثر وليس متأثرا، المسلم لديه توازن مستهلك يختلف عن توازن المستهلك لدى الآخرين، المسلم لديه دالة استهلاك تختلف عن دالة استهلاك الآخرين، المسلم لديه جانب عقدي في الاستهلاك. أول موجه من موجهات الاقتصاد الإسلامي في جانب الاستهلاك هي وظيفية الاستهلاك. ما معنى وظيفية الاستهلاك؟ هل الإنسان خلق أو يعيش ليستهلك أو يستهلك ليعيش؟ إيش رأيك؟ لو قال لك إنسان هل المسلم يستهلك من أجل أن يعيش أو هو يعيش من أجل أن يستهلك؟
يستهلك من أجل أن يعيش.
لماذا؟ لأن لديه وظيفة أخرى وهي واستعمركم فيها، وهي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهو يستهلك، يجعل الاستهلاك وسيلة وليس غاية في ذاتها. فهو نعم يستهلك، يأكل أفضل الطعام، يلبس أفضل الثياب، يستهلك أفضل الأجهزة. لماذا؟ من أجل هدف أسمى وهو قول المولى جل وعلا: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. علق على هذا الإمام الزمخشري بأن استعمر على بابها. وما معنى على بابها؟ على معنى استفعل، والأصل في استفعل أنها للطلب، تأتي على معاني أخرى، ولكن على بابها هنا أي طلب منكم عمارتها. وهذا القول هو الذي صدر به القطب رحمه الله تعالى في الهميان، صدر بهذا الرأي، بمعنى أن استعمر هنا على بابها أي أنشأكم من الأرض وطلب منكم عمارتها، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. إذن مهمة الإنسان هي عمارة الأرض، والاستهلاك هو وقود لهذه العمارة. نحن نميز بين الغاية وبين الوسيلة. من كان الاستهلاك غايته فهو يبحث عن ذاته في مظاهر المادة. مع الأسف أخي الكريم أن هناك طائفة من المسلمين يبحثون عن ذاتهم في مظاهر الترف والمادة، والترف تلف، وهذا يقودهم إلى أن يمدوا أعينهم إلى ما ليس عندهم، وهذا هو المتشبع بما ليس فيه.
هل هذا يوجد في واقعنا؟
نعم يوجد في واقعنا، تجد كثيرا من الناس يحاولون التكلف في إظهار جانب من إظهار شيء من الترف، يبحثون عن أنفسهم وعن كي يقيمهم الناس بالماركات التي يستخدمونها، بينما المسلم الأصل إذا نظر إلى مارك، ليس الحديث عن أن العلامات التجارية محرمة شرعا، كلا، نتكلم عن النية التي تدفعه إلى اقتناء تلك الماركة، إلى تلك العلامة التجارية. هل اقتناها لله؟ هل أراد منها تسخير العبادة أو المقتنى المستهلك أو السلعة أو الخدمة؟ قد تكون واحدة لدى شخصين، فالأول ينال أجرا والثاني ينال وزرا، نفس السلعة.
كيف؟
بالنية. رب عمل قليل عظمته النية، ورب عمل كبير حقرته النية. إنما الأعمال بالنيات، يحشر الناس على نياتهم. هذا الذي يستخدم مثلا طرب مرسيدس، يسوق مرسيدس من أجل أنها آمنة، تقضي حوائجه، فيها تقنيات، فيها كثير من الخدمات التي يستفيد منها، فيها نظام حقن الوقود، فيها نظام حفظ البيئة وغير ذلك. أما الثاني فلا يلحظ منها إلا الشعار الذي يباهي به الناس. هنا يظهر الفرق في نية المستهلك عندما ينفق ذلك الريال. هل هذا الريال من أين اكتسبه؟
لكن شخص لا يقصد المباهاة، وإنما يقصد التمتع، يشتري ماركة راقية، سيارة راقية، لأنها يعني الموضة.
الموضة، الموضة هي.
هل هناك إشكال شرعي؟
نعم يعني؟ مسألة حرفية الحكم الشرعي في اقتناء الموضة هي مشكلة فكرية حقيقة. الصحابة ما كانوا ينظرون إلى حرفية الحكم، هل هذا يجوز أو لا يجوز. مسألة الاستهلاك، لأن نحن لسنا في صدد ذكر تفاصيل معينة، هل هي حرام يحتاج إلى فتوى، يجوز أو لا يجوز. نحن بصدد تغيير عقلية المستهلك. تغيير عقلية المستهلك تنبني عليها كثير من الأمور الاقتصادية. سأضرب لك بعض الأمثلة، أو سأضرب لك بعض، أو أذكر بعض النقاط المتعلقة بذلك. حسن الاستهلاك يؤدي إلى حسن الإنتاج، حسن الاستهلاك يؤدي إلى حسن الادخار، حسن الاستهلاك يؤدي إلى ما يسمى بتخصيص الموارد. أما سوء الاستهلاك والبحث عن الموضة والجري خلف التيار الذي قد يكون مغذى بالبروباغاندا، لأن البروباغاندا ربما لم نتحدث عن هذا، تنقسم إلى ثلاثة أقسام: بروباغاندا بيضاء وسوداء ورمادية. البيضاء هي الواضحة، فلان يريد مصالح معينة فيضخ إعلامه من أجل خدمة تلك، وهو يعلن يقول أنا هدفي مثلا الترويج لشيء ما، هدفي إسقاط حكومة ما، هدفي كذا، وأتخذ وسائل معينة والهدف كذا. إذن المنشئ للبروباغاندا والوسيلة واضحة، فهذه بيضاء تسمىها كذا، بغض النظر طبعا عن نظرتنا نحن معاشر المسلمين إلى الوسائل وغير ذلك، قد نختلف في الوسائل، وقد تكون سوداء وهي الأخطر كما يقال، لا يعلم من هو المستفيد، تضخ فجأة دعاية إعلامية لأمر ما لا يعلم ما مقصدها ولا يعلم من يقف خلفها. وهنالك الرمادية، رمادية بين يظهر بعض المستفيدين منها، وتظهر بعض أهدافها وبعض طرقها، فتسمى
رمادية
بين منزلة بين المنزلتين. هذا يؤثر كثيرا جدا على سير الاقتصاد بنفسه ويؤثر على توازن المستهلك. سأضرب لك مثالا حدث في القرن الثامن إن لم تخني الذاكرة في عهد الظاهر برقوق في مصر. حدث أن الأغنياء في تلك الفترة انتشرت لديهم موضة استخدام الفضة في الأمور في المقتنيات الخاصة أكثر من الذهب. هل تصدق أنه في عهد الظاهر برقوق انقطعت الفضة حتى أصبحوا لا يتعاملون بها لغلائها؟ فقال المؤرخون بأن مثل ما ذكر ذلك المقريزي يقول بلغ الأمر أنه مع وفاة الظاهر برقوق أن الفضة قد انقطعت عن التداول، لا يتداول على أنها نقد، يتداولون بالذهب والفلوس. الفلوس طبعا هي يقصد بها جمع فلس، والفلس هو ما اتخذ نقدا من غير الذهب أو الفضة، قد يكون من النحاس أو غير ذلك. فهذا موضة معينة أثرت على معدن نفيس بقي نفيسا قرونا من الزمن، بل ربما نقول آلاف السنين، ولكن تلك الموضة وجهت استهلاك الناس بسبب حتى الناس العاديون غير أخذوا يقلدون. يقول لك الآن الذي يوجد لديه شيء من الفضة في بعض المقتنيات معناته هذا من مستوى من الطبقة الراقية. هكذا يحدث الجري خلف العلامات التجارية دون أن تكون هنالك نية. ما وأسفا على تقييم مسلم لأخيه بناء على كرمك الله على نعاله.
هذا ربما يجرنا إلى قضية فقه الأولويات في الشريعة، ربما التأثر بالبروباغاندا في سلوك الفرد يجر إلى تقديم كمالي على ضروري، كما يقسم علماء المقاصد ضروريات الحاجيات تحسينيات، أو ربما كما يقال هرم ماسلو في تقديم قضية الأولويات، فربما يقدم الإنسان أمرا كماليا على أمر ضروري. فعلا هذا واقع من خلال التأثر بالبروباغاندا.
فعلا، لأن البروباغاندا تؤدي إلى عدم توازن المستهلك في ارتباطه بدخله. ما معنى توازن المستهلك؟ اقتصاديا يقولون لك بأن المستهلك يكون متوازنا إن قضى حاجاته بناء على دخله، بحيث يكون دخله كافيا لسداد حاجاته. المسلم ينظر إلى هذه إلى الدخل نظرة مختلفة تماما إلى من الآخرين، وهذا ربما ما قد يتضح لو كان لدينا عرض معين لدالة الاستهلاك قد يتضح الأمر أكثر. المسلم دخله ينظر إليه على أنه أمانة في يديه، فلا بد أن يوجهه حسب الأولويات لديه. والأولويات التي كما تفضلت عند علماء المقاصد ابتداء بالضروريات ثم الحاجيات ثم التحسينيات، وكلها مطالب شرعية، ولكن لا يقدم تجميلي أو تحسيني على حاجي ولا يقدم حاجي على ضروري. هذا عدم الإخلال بالأولويات أدى إلى نوع غبش أو لنقول فوضى في إنفاق المال. أضرب لك مثالا، بالأمس اطلعت على كلام لأحد مسؤولين في شركة من الشركات في دولة من الدول الخليجية، يقول جاءتني امرأة في مقابلة أعلننا عن وظيفة براتب ما يوازي بالريال العماني 400 ريال، فجاءت إحدى النساء للمقابلة، فهذه المقابلة وجدت أن حقيبة يدها من ماركة VL، هذه الماركة التي تصنف على أنها أغلى الماركات العالمية في إنتاج المنتجات الجلدية. سعره، فتحت الموقع أسأل عن هذه الماركة كيف هي أسعارها، فوجدت أن أقل حقيبة من حقائب اليد سعرها قرابة 400 ريال عماني. هي وظيفتها يعني مستعدة أن شهر كامل تعمل من أجل أن تحصل على الحقيبة، لأن ترى أن من يعلم تلك الحقيبة وينظر إلى تلك العلامة التجارية يعلم أنها من مستوى معين فيعاملها بمستوى مختلف تماما، وهذه أزمة كبيرة جدا، أزمة في الأولويات. لذلك نجد بعض الناس عنده سيارة فارهة ولكنه يقول لك أنا مستحق للزكاة. الأسبوع الماضي اتصل بي بعض الإخوة القائمين على الجمعيات الخيرية، على إحدى الجمعيات الخيرية، يسألني عن حالة من حالات الزكاة، يقول سيارته فارهة، سيارته فارهة وبيته فاره أكبر من حاجته، ويأتينا لطلب الزكاة. قلنا له لماذا؟ قال لأن راتبي كذا، قسط السيارة كذا، قسط البنك كذا، ما يبقى كذا، عندكم حسابات، عندي كذا من الأولاد، انظروا كم نصيب كل ولد من الأولاد من ما يتبقى من الراتب. يقول عندما نظرنا وجدنا أن ما يتبقى من راتبي نصيب كل طفل أو ولد من أولاده فعلا ما نحسبه للفقراء الذين نعطيهم الزكاة،
وهو لديه مال لكن بسبب الخلل في الأولويات،
الخلل في الأولويات، سيارة إذا كان تكفيه سيارة بقيمة 5000 ما يشتري إلا ب15000. لماذا؟ لأنه ما هذا يرى بأنه ليس من النوع الذي يشتري السيارة الفلانية، لا ليس من مستواي، كيف أنا أروح بها الدوام هذه السيارة، كيف أبني بيت وعندما يزورني الناس هي نظرة الناس. وهذا مع الأسف الشديد أيضا موجود في مسألة الأعراس، مسألة المناسبات، يكون فيها كثير من المباهاة على حساب أشياء أساسية. عندما يقترض الشاب 10000 أو 15000 منها بالربا أحيانا من أجل أن يسد مظاهر الأعراس من قاعات وغيرها، ويظهر للناس أنه حفل فاخر وهو في الواقع مقترض، وقد يكون أدهى وأمر مقترض بالربا، أليس ذلك خلل في الأولويات؟ الآن لو خطب كثير من الشباب، خلينا نكون صراحة، نعم ليس الجميع، هنالك الناس عندهم عقلانية، لو خطب الشباب والشابات بهذا الخطاب وقيل لهم بأن الأعراس يجزي أولم ولو بشاه تلك المظاهر، هذا الشاب نعلم واقعنا أخي الكريم، نحن لا نعيش في المريخ، نعلم واقعنا، نعلم واقع الرواتب، الوظائف، الأسعار، نعلم أن كثيرا من الشباب يدفعون دماء من أجل كسب تلك الأموال. تجد أن بعض الفتيات، بعض النساء هدانا الله وإياهن، تستسهل أن تبذل ما بذله الزوج من دمه وتنفقه في ليلة واحدة من أجل المفاخرة. هل يسهل عليها أن تنفق مئات الريالات، ربما آلاف الريالات التي جمعها زوجها، اقترض من فلان وعمل في الشمس وكد وربما اقترض، ثم بعد ذلك يسهل؟ هذا الذي كنا نتحدث عنه في قضية حرفية الحكم الشرعي، يقول لك حرام أو حلال، المسألة مسألة وعي. أنا عندما أبذل تلك ذلك الريال من أين أتى؟ هل هي أمان؟ هل يستحق أن أبذل تلك الأموال من أجل فستان أو من أجل قاعة في المقابل ذلك الرجل أو الزوج يدفعه على مدى 20 سنة أو 10 سنوات على شكل ربا؟ بل أحيانا إذا قارنا بالساعات نجد أن كلفة الساعة أحيانا تصل إلى 500 ريال 600 ريال من أجل ساعة تباهي بها فلانة أو فلانة.
هذه مفاسد الآن كثيرة ذكرتها مترتبة على البروباغاندا، هل يمكن أن نستخدم البروباغاندا في أهداف ومصالح سامية، بمعنى بروباغاندا معاكس للبروباغاندا المضللة مثلا؟
نعم، المسلم له استقلاليته في نظرته للبروباغاندا، المسلم لا يستخدم أدوات غيره إن كانت مختلفة عن مذهبه الاقتصادي الإسلامي، فنحن نأخذ الخير ونلقي الشر، لا يمكن أن نأخذ البروباغاندا نسخ ولصق في عقيدتنا أو في فكرنا، نستخدم الجانب الفني دون الجانب المذهبي، ونستخدم الوضوح في مسألة المبادئ. الإسلام ما أتى من أجل نوع من الأسرار أو الأمور الخفية التي لا يظهرها للناس، لأن الإسلام دين هداية واقتصاده اقتصاد أخلاق، ولذلك عندما نستخدم الدعاية أو لنقل نستخدم الإعلام نستخدمه بناء على منطلقنا لا بناء على ردة فعل من الآخرين. فالبروباغاندا إن كانت بتهذيب إسلامي، بمعنى فيها نوع من الدعوة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وسائل الإعلام الجاذبة، فهي داخلة في قول الله تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، مثل ما نقول في عالم الاقتصاد بأن هناك شقين، شق مذهبي وشق فني. في عالم الاقتصاد المسلم في الجانب الفني يأخذ نفس المعطيات التي تكون عند غير المسلم، ولا شيء ولا يوجد حرج في ذلك، بل قال بعضهم مثلا السيد الصدر في كتابه اقتصادنا قال بأن عدم الأخذ بمعطيات الواقع في المشاريع الاستثمارية يعد من إسراف المال المحرم،
لأنك لا تبني على ما بذله غيرك،
أيضا لا تأخذ بالمعطيات التي تجعل مشروعك ناجحا، فأنت تقذف بنفسك في الإفلاس، وذلك تبذير، والتبذير ينهى عنه. لكن إذا جئنا إلى الجانب المذهبي، ما معنى الجانب المذهبي؟ الذي يرتبط بشيء من الأحكام الشرعية، الربا مثلا، تجارة الخمور، لو وجد المستثمر أن تجارة الخمور أكثر ربحا ماديا، نتكلم عن تجارة الحلال، لا يقول بأن أنا أبحث عن الربح من أجل أن أتصدق، كلا، الغاية لا تبرر الوسيلة. وهذه مهمة المسلمين ابتداء في تحرير عقول الجميع،
نعم،
في قضية النيات، ويعني بث الوعي الاستهلاكي، الوعي الاقتصادي، الارتباط الحقيقي بالنيات، الارتباط الحقيقي بمبدأ الاستخلاف في الأرض.
في الحقيقة نريد أن يعني لا زالت الأسئلة كثيرة حول هذا الموضوع بالذات، لكن الوقت يعني لا أقول شارف على الانتهاء بل انتهى، لكن نريد أن نختم بسؤال مهم حتى نصل إلى حل. كيف يقي الإنسان نفسه من تأثير وسلطة البروباغاندا؟
نعم، أولا
باختصار
أن يربط تصرفاته بالله سبحانه وتعالى، أن يجعل نصب عينيه قول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أن يعلم أن كل تصرفاته من لطف الله تعالى، أن العادات إن دخلتها النيات الصالحة أصبحت عبادات. أي لطف أعظم من هذا اللطف الرباني للمسلم؟ فكيف يحرر الإنسان نفسه من أي دعاية أخرى؟ أن يجعل قلبه موصولا بالله تعالى، واستهلاكه جزء من عبادته، إنتاجه جزء من عبادته، المال الذي يضعه في تلك السلعة يعلم أنه مسؤول عنها يوم القيامة، فإن أحسن النية أثمر ذلك المباح أجرا، وإن وضعه في أمر أحيانا لا نقول أنه حرام، ولكنه فوت على نفسه فرصة عظيمة في أجر عند الله سبحانه وتعالى يجده مدخرا.
فهذا استحضار البعد الإيماني يقل الإنسان كثيرا من قضية البروباغاندا، وهذه لها تفصيل كبير.
نعم،
إن شاء الله قد نفرد لها في حلقات قادمة قضية يعني التفصيل، يحلل قضية الوقاية من البروباغاندا. وإلى هنا نشكرك حقيقة الشيخ علي على ما أفضت وأجدت، ونقول المتابعين بإذن الله عز وجل سنكون على تواصل في السلاسل القادمة، وإلى عالم آخر من عوالم ضيوف عوالم. شكرا جزيلا.